أهلا بالجميع في هذا الاستكشاف المعمق الجديد. الهدف الأساسي لمنصتنا كما عودناكم دائما هو أخذ مجموعة من المصادر، سواء كانت مقالات أو أبحاثا أو حتى مجرد ملاحظات سريعة.
لاستخلاص المعرفة منها، صحيح.
بالضبط. الغاية هنا هي تقديم طريق مختصر لنكون جميعا على دراية تامة وفهم عميق. نحن نحاول تحويل البيانات إلى إضاءات واضحة ولحظات، يعني تلك اللحظات التي نقول فيها لقد فهمت الفكرة.
لحظات الاكتشاف الممتعة، وبطبيعة الحال نحاول فعل ذلك دون الشعور بذلك الإرهاق المعلوماتي الذي أصبح سمة من سمات عصرنا الحالي.
100%. واليوم اليوم لدينا مصدر يعني فريد من نوعه، بل وربما غير تقليدي على الإطلاق.
بصراحة هي حالة دراسية مثيرة جدا للاهتمام.
عادة ما نقوم بتحليل تقارير معقدة أو دراسات علمية مليئة بالأرقام، ولكن في هذا الاستكشاف نحن بصدد تحليل وثيقة تحمل عنوان نص ملصق. والمفارقة المضحكة هنا هي أن هذه الوثيقة لا تحتوي على أي نص فعلي على الإطلاق.
لا توجد كلمات.
لا كلمات، لا أرقام، ولا توجد حتى صور فعلية.
نعم، نحن أمام وثيقة تتكون حصرياً من 7 عناصر نائبة لصور، أو ما يعرف في عالم التصميم والبرمجة بالImage Placeholders.
مجرد مساحات محجوزة.
تماماً، مجرد مساحات هندسية محجوزة تتخللها بعض الخطوط الفاصلة الأفقية، ولا شيء آخر. التحدي والمهم في استكشافنا اليوم هو تحليل هذا الهيكل المجرد تماماً واستخراج المعنى منه.
نحن نبحث في كيفية تواصل الهيكل بحد ذاته حتى في غياب المحتوى. وثيقة بلا كلمات تتحدى طريقتنا المعتادة في القراءة والفهم،
لأننا عادة نبحث عن الكلمة المكتوبة لنفهم الرسالة.
صحيح، لكن هنا الرسالة تكمن في الفراغ نفسه. حسناً، دعونا نفكك هذا. كيف يمكن استخراج المعنى بل والفهم العميق من مجرد هيكل فارغ؟
هذا التساؤل مهم جداً.
هذا يقودنا مباشرة للحديث عن نقطة بالغة الأهمية لأي شخص يسعى للتعلم وتجنب الغرق في بحر المعلومات. السؤال هو: كيف تشكل القوالب والهياكل طريقة تفكيرنا قبل حتى أن نقرأ كلمة واحدة؟
قبل أن نغوص في ترتيب هذه العناصر 7 ودلالاتها، يبدو من الضروري أن نفهم سيكولوجية التوقع.
كيف يتعامل العقل البشري أساساً مع المعلومات المفقودة؟
أو ما يمكن أن نسميه البيانات قيد الانتظار. لفهم هذه السيكولوجية، يجب أن ندرك أن العقل البشري يعني هو مبرمج بيولوجياً على رفض الفراغ العشوائي.
يرفض الفراغ تماماً؟
بالضبط. في علم النفس المعرفي، وتحديداً في مبادئ الجيشتالت، يعرف أن الدماغ يبحث دائماً عن الأنماط. هو يسعى لإكمال النواقص بشكل تلقائي جداً.
إذن؟ عندما يواجه العقل مساحة فارغة ولكنها محددة بإطار، مثل مربع نائب لصورة،
هو لا يرى عدماً، بل يرى دعوة للعمل. يرى مساحة ذات غرض. المعلومات المفقودة هنا ليست مجرد غياب للبيانات،
بل هي بيانات قيد الانتظار.
صحيح، وهذا يخلق توتراً إدراكياً خفيفاً، نوعاً من الفضول اللاشعوري الذي يدفعنا لمحاولة التنبه بما سيأتي.
طيب، الإطار بحد ذاته يرسل رسالة للدماغ بأن هناك شيئاً يجب أن يكون هنا. هذا يذكرني بتجربة شائعة جداً في بيئات العمل.
تفضلي.
لنفترض أن هناك استعداداً لاجتماع عمل مهم، وتم فتح مسودة عرض تقديمية فارغة.
الشاشة البيضاء المخيفة.
بالضبط. الشريحة الأولى تحتوي فقط على مربع ضخم مكتوب فيه أضف العنوان هنا، والشريحة الثانية تحتوي على 3 مربعات فارغة متجاورة مخصصة للصور.
سيناريو كلاسيكي.
ما الذي يحدث في العقل في تلك اللحظة قبل كتابة أي حرف أو إدراج أي صورة؟ كيف يوجه هذا القالب الفارغ مسار التفكير؟
هذا المثال يوضح الفكرة بامتياز. بمجرد رؤية تلك المربعات 3 الفارغة، يبدأ العقل فوراً في هيكلة الأفكار لتتناسب مع هذا القالب المسبق الصنع.
التفكير يتحول تلقائياً إلى البحث عن 3 نقاط رئيسية،
أو 3 أمثلة للمقارنة، القلم هنا يسبق المحتوى في برمجة التوقعات وتوجيه الجهد الذهني، بل إن هناك ظاهرة تعرف برهبة الصفحة البيضاء.
عندما لا يكون هناك أي قالب أو هيكل، يشعر المرء بالضياع.
شلل فكري، لأن الخيارات لا نهائية. لكن بمجرد وضع عناصر نائبة، حتى لو كانت فارغة، يختفي هذا الشلل. هذه العناصر تخبرنا، هنا يجب أن يكون هناك شيء مرئي، وهنا يجب أن يكون هناك عنوان قصير.
الهيكل يحدد المسار الإدراكي.
ونحن لا نقرأ المحتوى فقط، بل نقرأ العلاقات بين أجزاء هذا المحتوى بناء على ترتيبها المكاني.
هذا مذهل حقا، ويفسر الكثير عن كيفية تفاعلنا مع التطبيقات والمواقع الإلكترونية يوميا.
كيف ذلك؟
أحيانا نفتح تطبيقا على الهاتف، وقبل أن تظهر النصوص والصور تظهر مربعات رمادية ومضة للحظات.
صحيح،
نحن نعلم يقيناً أن المربع الكبير في الأعلى سيكون صورة، والخطوط الرمادية القصيرة ستكون نصوصاً. نحن نقرأ الصفحة قبل أن تحمل فعلياً.
بالضبط، وهذا ما يعرف في تصميم واجهات المستخدم بالشاشات الهيكلية أو skeleton screens.
المصممون يستخدمون هذه العناصر النائبة لأنها تقلل من الإدراك النفسي لوقت الانتظار.
العقل يرى الهيكل فيبدأ في معالجة التقسيم المكاني، مما يجعله مستعداً ومتقبلاً للمعلومات بمجرد ظهورها. ووثيقتنا اليوم وثيقة نص ملصق، هي في جوهرها شاشة هيكلية مجمدة.
نحن ندرس هندسة الانتباه في أنقى صورها، مجردة من أي محتوى قد يشتت انتباهنا.
تماماً.
إذن بعد أن فهمنا كيف يتفاعل العقل مع هذه المساحات الفارغة، لندخل في صلب هذه الوثيقة.
لنبدأ بالقسم الأول.
الوثيقة تبدأ بثلاثة عناصر نائبة لصور تظهر متتالية: الصورة 1، الصورة 2، والصورة 3.
والأمر البارز هنا هو أن هذه العناصر الثلاثة مكدسة معا،
واحدة تلو الأخرى مباشرة دون أي مسافات فارغة كبيرة أو خطوط فاصلة بينها. هناك تكتل واضح جدا ومقصود للمعلومات في بداية الصفحة،
وكأن الهيكل يرمي بثقل بصري كبير دفعة واحدة.
طيب، كيف يمكن تفسير هذا التكتل المكثف؟
ما يثير الاهتمام هنا هو دلالة هذا التكتل الكثيف وتأثيره الفوري. في عالم التصميم وهيكلة البيانات، تجميع العناصر البصرية بهذا التقارب الشديد لا يحدث أبداً بمحض الصدفة.
إذن هناك هدف وراء هذا التقارب.
أكيد، هناك مبدأ أساسي في الإدراك البصري يسمى مبدأ التقارب. عندما تكون الأشياء قريبة من بعضها البعض، يفترض الدماغ تلقائياً أنها مرتبطة،
وإنها تشكل مجموعة واحدة أو قصة متصلة.
هذا التجول يوحي بقوة بوجود سرد مستمر، أو ربما هي مقارنة مباشرة بين ثلاثة متغيرات يجب استيعابها في آن واحد. التكتل يضع الملاحظ أمام كثافة بصرية فورية.
لا يوجد مساحة لالتقاط الأنفاس بين العنصر الأول والثالث،
بل هناك دمج إدراكي يجبر العقل على التعامل مع هذه العناصر الثلاثة كوحدة واحدة متكاملة، وليس كأجزاء منفصلة.
هذا يطرح تساؤلاً حول نوع المعلومات التي تعرض عادة بهذه الطريقة. متى نحتاج إلى هذا التكتل الكثيف الذي يدمج عدة عناصر في وحدة واحدة؟
لنفكر في تصميم لوحات القيادة، الداشبوردز،
مثل الموجودة في السيارات
أو قمرات قيادة الطائرات، أو حتى في شاشات متداولي الأسهم.
في هذه البيئات يتم تجميع المؤشرات والأرقام والرسوم البيانية الأكثر أهمية معاً في مساحة ضيقة جداً.
بالضبط، الهدف ليس القراءة المتأنية لكل تفصيل على حدة، بل الهدف هو الحصول على نظرة شاملة في جزء من الثانية.
هذا التكتل يخلق السرعة في الإيقاع
وتدفقاً سريعاً جداً للمعلومات. عندما نرى صور 1 و2 و3 مكدسة هكذا في وثيقتنا، فإن الهيكل يخبرنا أن هذه العناصر الثلاثة تعمل معا.
انظر إليها كنظام واحد متداخل، هذا يوضح الصورة تماما. التكتل ينشئ سياقا فوريا،
صحيح،
خلال أو سريعة التتابع، مما يتطلب مستوى عاليا من الانتباه الفوري لمعالجة هذه الكثافة.
وكأن الوثيقة تبدأ بحماس شديد،
تقدم لنا المحرك بأكمله وهو يعمل بكل طاقته لنرى الصورة الكبيرة، لكن هذا التدفق السريع والكثافة البصرية لا يستمران.
وهذا ما يجعل تحليل هذه الوثيقة ممتعاً للغاية.
هنا نصل إلى نقطة التحول الهيكلي المحوري في الوثيقة.
بعد الصورة الثالثة مباشرة،
هناك تغير مفاجئ. يظهر خط فاصل صريح وواضح، هذا الخط الأفقي يكسر التكتل، يوقف التدفق، ويخلق حدوداً واضحة لأول مرة في الصفحة.
إنه ليس مجرد مسافة فارغة ناتجة عن الضغط على زر الإدخال،
بل هو خط مرسوم يمتد عبر الصفحة، يعلن بوضوح نهاية قسم وبداية شيء جديد. كيف يمكن قراءة تأثير هذا الخط البسيط على مسار تفكيرنا؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر لعملية التعلم والاستيعاب، فإن الخطوط الفاصلة في تصميم أي وثيقة لا تمثل مجرد زينة بصرية
أو تنظيم شكلي،
إنها في الواقع تمثل استراحة إدراكية.
استراحة إدراكية مصطلح مثير للاهتمام.
العقل البشري يمتلك سعة محدودة جدا لما يعرف بالذاكرة العاملة. عندما نتعرض لكمية مكثفة من البيانات مثل التكتل السريع الذي رأيناه في الصور الثلاث الأولى، فإننا نصل بسرعة إلى مرحلة التشبع.
العقل يحتاج إلى لحظة صمت لمعالجة وتخزين تلك المعلومات المعقدة قبل الانتقال إلى ما يليها.
الخط الفاصل هنا يعمل كإشارة مرور حمراء مؤقتة،
تقول للعقل: توقف هنا، قم بتنظيم ما استوعبته، ثم استعد للمرحلة التالية.
بالضبط.
فكرة الاستراحة الإدراكية هذه تبدو كعنصر حاسم لأي شخص يبحث عن التعلم العميق دون السقوط في فخ العبء المعرفي الزائد. لكن كيف يتم تطبيق هذه الاستراحات عملياً في معالجة البيانات؟
هنا يأتي دور مفهوم علمي مهم يسمى تقسيم البيانات أو التشانكينج.
لتبسيط هذا المفهوم، دعنا نتأمل كيف نتعامل مع أرقام الهواتف.
مثال ممتاز، رقم الهاتف يتكون عادة من 7 أو 10 أرقام. إذا طلب من شخص حفظ سلسلة متصلة من 10 أرقام دفعة واحدة، سيجد صعوبة بالغة.
ولكن إذا تم تقسيم هذا الرقم باستخدام مسافات أو خطوط صغيرة، فإن عملية الحفظ تصبح أسهل بكثير. لماذا؟ لأننا لم نعد نتعامل مع 10 عناصر منفصلة، بل مع 3 مجموعات أو تشانكس.
الخط الفاصل في الوثيقة يقوم بنفس الدور.
إنه يقسم تدفق المعلومات، يمنع تداخل الأفكار، ويحمي الانتباه من الاحتراق والتشتت.
هذا يفسر الكثير. الخط الفاصل إذن هو المعادل البصري لنهاية الفصل في كتاب،
أو للوقفة الصامتة المتعمدة التي يقوم بها متحدث بارع بعد طرح فكرة معقدة على الجمهور.
بدون هذه الفواصل تتحول المعلومات إلى سيل جارف يغرق الذاكرة العاملة بدلاً من أن يغذيها.
تصميم الوثيقة هنا يبدو مدروساً بعناية،
فهو يعطينا جرعة مكثفة في البداية لجذب الانتباه وإنشاء سياق شامل عبر الصور 1 و2 و3،
ثم يقدم لنا هذه الاستراحة الحيوية عبر الخط الفاصل الأول لضمان عدم ضياع التركيز وللتمهيد لأسلوب مختلف تماماً في النصف الثاني.
وهذا التمهيد يقودنا إلى التحول الجذري في النصف الثاني من الوثيقة.
بالتأكيد، وهذا ينقلنا بسلاسة إلى القسم الثاني، العناصر المعزولة.
بعد هذا الخط الفاصل الأول الذي منحنا استراحة إدراكية، نستعرض التسلسل المتبقي.
لدينا الصورة 4، تليها مباشرة خط فاصل، ثم الصورة 5 وخط فاصل، ثم الصورة 6 وخط فاصل، وأخيراً الصورة 7.
كل صورة من هذه الصور 4 تظهر بشكل مستقل تماماً، لا يوجد أي تكتل هنا.
كل عنصر معزول في مساحته الخاصة، محاط بخطوط واضحة من الأعلى والأسفل. التحول من البداية المكثفة إلى هذا العزل المنهجي يعتبر درامياً للغاية.
التباين هنا حاد، ومن الواضح أنه مقصود لتغيير سلوك المتلقي. لقد انتقلنا من بيئة بصرية تشجع على الرؤية الشاملة أو قراءة العلاقات بين المتغيرات المتعددة في وقت واحد،
إلى بيئة بصرية تفرض التركيز الفردي العميق.
الفصل بخطوط مستقلة لكل عنصر يعكس توجيهاً صارماً بعزل كل نقطة ومنحها وزناً حصرياً واهتماماً كاملاً.
في القسم الأول المكدس كانت القيمة تكمن في المجموعة وفي التفاعل بين العناصر،
أما هنا فالقيمة تكمن في الجزئية بحد ذاتها. هذا العزل يستدعي التوقف والتأمل الطويل بعد كل نقطة، الإيقاع يتباطأ بشكل ملفوظ
ويصبح أكثر منهجية وتحليلاً. انتقال مذهل. ما هي أفضل طريقة لتقريب صورة هذا الانتقال من الإيقاع السريع إلى الإيقاع البطيء والمعزول؟
كيف يمكن تصور هذا التحول في تجربة حياتية مألوفة؟
نعم، لتبسيط الفكرة أكثر،
يمكن تشبيه هذا التحول بالانتقال من السير في شارع تجاري مزدحم إلى الدخول إلى معرض فني راقي.
في الشارع المزدحم تتدفق كل الأحداث معاً، أصوات، أضواء، حركة مرور،
والعقل يعالج كل هذا كمشهد عام، وهذا هو التكتل في الصور 1، 2، 3.
لكن عندما يتم الدخول إلى المعرض الفني يتغير كل شيء.
في المعرض تعرض كل لوحة فنية بمفردها على جدار واسع،
مع مساحة فارغة كبيرة حولها وإضاءة خاصة مسلطة عليها فقط.
هذا العزل المكاني يجبر الزائر على التوقف درافة تفاصيل اللوحة،
الألوان، ضربات الفرشاة، بمعزل تام عن اللوحة التي تليها.
الصور 4، 5، 6، و7 في وثيقتنا تمثل هذه اللوحات الفنية المعزولة. كل خط فاصل هو بمثابة الانتقال من جدار إلى آخر داخل المعرض،
مما يدفع نحو التفكير التسلسلي المنطقي والمتأني. كل نقطة تحصل على حقها الكامل من التحليل قبل العبور إلى البوابة التالية.
هذا التشبيه يضع الأمور في نصابها بوضوح.
ما قد يلفت الانتباه بقوة عند ملاحظة هذا التحول من التجميع المكثف إلى العزل المستقل هو التغير في نية التصميم.
التجميع المكثف في البداية يبني الزخم، يطرح المشكلة المعقدة التي تتشابك فيها العوامل.
أما العزل المستقل اللاحق فهو يفكك هذا التعقيد خطوة بخطوة. إذن ماذا يعني كل هذا؟
من ناحية التطبيق العملي،
نعم، كيف يمكن استخلاص الفائدة من هذا الهيكل البصري المجرد وتطبيقه على واقعنا العملي وعلى أساليب التعلم والاستيعاب اليومية؟ نحن نتحدث عن وثيقة فارئة، ولكن يبدو أنها تقدم استراتيجية كاملة لكيفية معالجة المعلومات المكتظة.
التفكيك الذي قمنا به يعني أن ترتيب العناصر يفرض إيقاعاً وسرعة محددة لتدفق المعرفة. نحن لا نتعلم فقط من المحتوى المكتوب أو المسموع،
بل نتعلم وبشكل عميق من الهيكل الذي يقدم فيه هذا المحتوى.
الهيكل الذي يبدأ بثلاثة عناصر مجتمعة يليه 4 عناصر منفصلة كلياً يخبرنا أن الفهم الفعال والمستدام يتطلب توازناً دقيقاً بين النظرة الشمولية السريعة والتحليل التفصيلي البطيء.
الهيكل يوجه الفكر ويدير طاقة الانتباه حتى في غياب أي بيانات فعلية،
وهذا يلامس صميم تجربة تعلم أي مهارة جديدة أو محاولة فهم موضوع معقد.
في البداية تكون هناك حاجة ماسة لرؤية الصورة الكبيرة، كيف تترابط الأجزاء الأساسية معا لبناء النظام ككل؟
هذا ما يمثله التكتل في القسم الأول من الوثيقة. يتطلب الأمر رؤية المحرك بأكمله وهو يعمل بكل أجزائه المتشابكة لكي يتم فهم وظيفته الأساسية ولتوليد الاهتمام وبناء السياق.
ولكن إذا جرت محاولة لدراسة كل قطعة صغيرة في هذا المحرك بينما هو يعمل بكل سرعته ويتداخل مع القطع الأخرى،
النتيجة ستكون الإرهاق الحتمي وربما الفشل في التعلم.
وهذا بالضبط ما يجعل تصميم الوثيقة نموذجاً مثالياً للتعلم.
هنا يأتي دور الخطوط الفاصلة والعناصر المعزولة لإنقاذ الموقف. الصور 4، 5، 6، و7 المعزولة تمثل تفكيك ذلك المحرك إلى قطع مستقلة.
دراسة كل قطعة ببطء واحدة تلو الأخرى مع أخذ استراحة معرفية عبر الخطوط الفاصلة بين كل قطعة وأخرى
هو المسار الوحيد لضمان الفهم العميق والقدرة على التطبيق العملي لاحقاً.
إذا كان هناك سعي لتصميم عرض تقديمي ناجح أو كتابة تقرير عمل لتجنب إرهاق القارئ، يجب إتقان استخدام هذا الإيقاع.
استخدام التجميع المكثف في البداية لإنشاء السياق وبناء الزخم، ثم استخدام الفصل المستقل والبطء المتعمد للتحليل الدقيق واتخاذ القرارات.
من المثير للاهتمام أن نتخيل إمكانية تطبيق هذا المفهوم الهيكلي حتى على كيفية تخطيط المهام اليومية وإدارة الوقت.
كيف يمكن ذلك؟
لنفترض أن المهام اليومية هي هذه العناصر النائبة في الوثيقة. ربما يكون من الأفضل في بداية اليوم التخطيط لتكتلة من المهام السريعة والمترابطة لإطلاق الزخم والدخول في جو العمل،
وهو ما يمثله القسم الأول، الصور 1، 2، 3.
ثم بعد أخذ استراحة واضحة تمثل خطا فاصلا حقيقيا، يتم الانتقال في النصف الثاني من اليوم إلى مهام تتطلب تركيزا عنيقا وعزلة تامة.
يتم التعامل مع هذه المهام الكبيرة واحدة تلو الأخرى دون أي تداخل أو تعدد للمهام.
تماماً مثل العناصر المنفصلة في النصف الثاني من الوثيقة، الصور 4, 5, 6, 7. هذا يوضح كيف أن هندسة الفراغ يمكن أن تتحول إلى أداة عملية لإدارة الانتباه والإنتاجية.
هذا التطبيق العملي يبرز القيمة الحقيقية لما يمكن تسميته بالتفكير الهيكلي. نحن نعيش في عصر يتسم بالإرهاق المعلوماتي،
ليس فقط بسبب الحجم الهائل للبيانات التي نتعرض لها يومياً،
ولكن بشكل أساسي بسبب سوء هيكلة هذه البيانات. غياب الخطوط الفاصلة أو التكتل العشوائي المستمر للمعلومات دون توقف يجبر العقل البشري على العمل بطاقة استيعابية قصوى طوال الوقت.
هذا الاستنزاف يؤدي إلى التشتت السريع وضعف الذاكرة.
وثيقة نص ملصق المجرد هذه وببساطتها المتناهية تعيد تذكيرنا بالقواعد العصبية والنفسية الأساسية للإدراك البشري.
حاجتنا الماسة للروابط لرؤية صورة الكبيرة، وحاجتنا الأقيم للفواصل لحماية عقولنا من الاحتراق. لقد كانت هذه رحلة تحليلية استثنائية لوثيقة بدت للوهلة الأولى مجرب خطأ في النسخ
أو ملفاً تقنياً غير مكتملاً.
لنقم بمراجعة سريعة لما تم استكشافه وتفكيكه هنا. لقد بدأنا بمناقشة هذه الوثيقة الفارغة، ولاحظنا بعناية كيف أنها تنتقل من كثافة العرض وسرعة الإيقاع
المتمثلة في التكتل المباشر والمترابط لثلاث صور متتالية
إلى العرض التحليلي البطيء والمستقل
المتمثل في 4 صور مفصولة بوضوح تام بخطوط أفقية.
وقد تم توضيح كيف أن هذا التغيير في الهيكل لا يمثل مجرد قرار تجميلي عشوائي،
بل هو هندسة دقيقة للإيقار المعرفي وتوجيه ذكي لطاقة الاستيعاب.
وفي ختام هذا التحليل من الضروري التأكيد على أهمية التفكير النقدي تجاه شكل المعلومات وليس فقط مضمونها.
المعرفة والفهم يتجاوزان بكثير مجرد قراءة النصوص أو تحليل الأرقام.
تصميم وهيكلة المعلومات بحد ذاته يعد أداة خفية وقوية لتوجيه الفهم،
للتحكم في وتيرة الانتباه، ولصياغة الطريقة التي نفكر بها في الموضوع المطروح. عندما يتم تعلم كيفية قراءة الهياكل والتصاميم بوعي، نصبح متلقين أكثر ذكاء
وقادرين على حماية أنفسنا من العبء المعرفي الزائد في عالم مليء بالضوضاء. الهيكل الجيد والذكي هو الذي يخدم الفهم ويمهد له الطريق،
أما الهيكل العشوائي فهو يعيقه ويشتت الانتباه.
ختاماً، ونحن نصل إلى نهاية هذا الاستكشاف المعمق، هناك فكرة استفزازية صغيرة تستحق بعض التأمل الفردي.
تفضلي.
إذا افترضنا أن هذه العناصر النائبة 7 بترتيبها الفريد المعروض في الوثيقة هي في الحقيقة مجرد خريطة لمسار تفكيرنا البشري، فهل يعكس هذا الترتيب الطبيعي الذي يعالج به العقل المشكلات المعقدة؟
من التكتل الكثيف إلى الانفصال المستقل.
هل يبدأ العقل دائماً بالفوضى، بتشابك الأفكار وتزاحمها معاً في محاولة يائسة لفهم الصورة الكبيرة؟
هذا التساؤل عميق جداً ويدعو للتفكير.
لينتهي أخيراً وبعد جهد إدراكي وفواصل ضرورية بخطوات ومسارات واضحة مستقلة وقابلة للتنفيذ، ربما تكون هذه الوثيقة الفارغة من أي نص هي أصدق تمثيل بصري لرحلة العقل البشري من تعقيد المشكلة إلى وضوح الحل. نشكر تواجد الجميع معنا في هذا الاستكشاف، وإلى لقاء قريب مع إضاءات جديدة واستخراج جديد للمعرفة.